إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أوجب علينا طاعته وأمرنا باتباع الوحي الذي أنزله علينا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وجعل طاعته وطاعة رسوله شرطا في الإيمان، فقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وجعل طاعته وطاعة رسوله شيئا واحدا، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعته وطاعة نبيه شرطا لحصول الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، بعدما قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في كل شيء: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل الإيمان ممنوعا إلا لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكم به، وانقاد إلى ذلك واستسلم، ولم يجد في صدره حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. إن من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يطيعون الله ورسوله، والعاقبة رحمة الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الثواب العظيم والأجر العميم لمن أطاع الله ورسوله، إن الفوز ينتظره، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الفلاح عاقبته فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقد رهب وخوف وأنذر سبحانه وتعالى من معصيته ومعصية رسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. إن الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله ولا يستجيبون مهددون بأن يحول الله بينهم وبين قلوبهم. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ننظر اليوم إلى حال المسلمين، ننظر إلى حالنا، ننظر إلى هذا التدهور وهذا التسلط للأعداء، فنقول: من أين أتينا؟ ولماذا حصلت الغلبة لهم علينا؟ إن السبب الوحيد في تخلف المسلمين هو معصية الله ورسوله. لو أطاعوا الله ورسوله لفازوا. الأوامر الإلهية والنبوية ما هو قدرها في قلوبنا؟ ما هو قدرها في صدورنا؟ ألم يأتي الأمر ويأتي النهي لتحدث الاستجابة؟ ألم يطرد إبليس من الجنة بالمعصية؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فوبخه: أفعصيت أمري؟ وكرم الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وأهل الجحيم لماذا صاروا من أهلها؟ من الأسباب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أيها المسلمون، هذه القضية الأساسية، طاعة الله وطاعة رسوله. لما عتقت بريرة وصار من حقها أن تنفصل عن زوجها العبد وهو متعلق بها يمشي وراءها في طرق المدينة ودموعه تسيل على خده يسترضيها، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ أتأمرني بذلك؟ هذه المرأة الصحابية التي كانت أمة تفقه جيدا أنه لو كان أمرا ما ساغ لها التولي أبدا ولا العصيان. أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيك. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ماذا يفهم من الحديث؟ أن الأمر للوجوب، لأنه لو أمرهم ما وسعهم أن يخالفوا، ولذلك سيشق عليهم فلا يجدون سواكا دائما عند كل صلاة. عباد الله، إن هذه القضية الخطيرة، قضية الطاعة، يجب أن تترسخ في نفوسنا. ما أتينا والله من قبل شيء إلا لأننا قصرنا في طاعة الله ورسوله. لما ورد الأمر للخليل بذبح ولده كان أمرا شاقا عظيما، ولكنه هيأ الولد لذلك، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وانقادا، الأب والابن، فلما أسلما لأمر الله وتله للجبين قلبه على قفاه، لأنه لا يريد أن يرى أثر الألم على وجه الولد فربما يتلكأ في التنفيذ. وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ما وسعه أن يتخلف، ولو كان ذلك بذبح ولده. قال الصديق رضي الله عنه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ما رضي ابن عباس بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان أبا بكر وعمر. ولذلك قال عبارته المشهورة: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما رضي الصحابة بالمخالفة ولو كان المخالف جليلا، لأن عندهم الدليل مقدم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة في معركة الخندق، في الحصار، في البرد، في الخوف والفزع، يريد خبر قريش وما أزمعوا عليه: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. لا تفزعهم. ومع أن الفرصة كانت سانحة لحذيفة لكي يقتنص أبا سفيان فلم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. قم يا حذيفة، قام بالرغم من البرد والخوف، قام لأنه أمر لابد من تنفيذه. لما نزل تحريم الخمر، مجتمع كان متعودا على شربه، أناس مدمنون على شرب الخمر سنين طويلة ومن عهود آبائهم وأجدادهم، عندما تنزل الآية المحرمة القاطعة بذلك، فهل أنتم منتهون؟ عندما يأمرهم فاجتنبوه، ماذا فعلوا؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت؟ فقال لي أبو طلحة يقول أنس: أخرج فانظر ما هذا الصوت. فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال لي: اذهب فاهرقها. فأهرقها قال أنس فجرت في سكك المدينة. يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. يا أنس أرق هذه القلال. قال أنس فما رجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. ما قالوا: أعطونا مهلة، اجعلوا لنا استثناءات. ما راجعوها. ترك كلي نهائي. عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يحلف بأبيه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، لا عامدا ولا ناقلا عن الغير. تعود اللسان على شيء كم هو صعب أن يتخلى عنه الإنسان، ومع ذلك عمر ما حلف نهائيا بأبيه بعد ذلك، على عادة العرب وكثرة حلفهم بآبائهم وتعظيمهم لآبائهم، ما حلف بعدها ما زل لسانه مرة واحدة ولا حتى في النقل عن الغير. أيها الإخوة، هل تظنون أن ذلك الالتزام كان التزاما من الرجال فقط؟ كلا والله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قالت: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عندما تكون النساء متعودات على السفور، كيف تظن الحال إذا جاء الأمر بالحجاب؟ هل من السهل على المرأة التي تعودت السفور أن تتحجب فجأة وإلى آخر عمرها؟ قالت: فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها. وظيفة الرجل يا عباد الله أن يبلغ أهل بيته، أن يعلمهم أحكام الشريعة. قالت: ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر، كيف يكون ذلك الالتزام الجماعي من الرجال والنساء؟ يا عباد الله، لما نزل تحويل القبلة من الشمال إلى الجنوب، من بيت المقدس إلى مكة جهة معاكسة تماما، ويمر إنسان على المسلمين في مسجد قباء في صلاة الصبح وهم يصلون، وراء الإمام يقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، تنفيذ فوري. لو كنا نحن في هذا المكان وكانت القبلة هناك والإمام هناك والناس وراءه صفوفا، ثم أردنا أن نتحول أثناء الصلاة ويكون الإمام والمأمومون إلى القبلة والمأمومون خلف الإمام، لو عملنا عليها تجارب وتمرينات لربما حدثت أخطاء. انظر إلى فقه الصحابة، يستدير الإمام والمأمومون ويصبحون خلفه والكل إلى القبلة وفي جهة معاكسة. ألا ما أعظم فقههم؟ ألا ما أعظم تنفيذهم؟ ألا ما أعظم استجابتهم؟ ولذلك فتحوا البلاد، لذلك استجاب لهم العباد. لكن ماذا يوجد عندنا؟ كثير من التلكؤ، النكوص، التردد، الإباء، بل الجحد أحيانا. عندما يخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعاله في الصلاة لأن جبريل أخبره أن بهما أذى، مجرد أن يروه فعل، كلهم يخلعون نعالهم في الصلاة، كل المسجد، كل المأمومين، الصحابة يخلعون نعالهم. ولذلك سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. سواء كان قولا أو كان فعلا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة، رأيناك خلعت فخلعنا، إنه شيء فوري. اللهم اجعلنا لك منقادين، وبنبيك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والبشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، عندما يستجيب المؤمنون وفيهم جراحات، عندما ينفذون الأمر على ما فيه من الخطر والمشقة العظيمة، وبعد معركة أحد وما فيها من الجراحات والمصائب، يأمرهم أن يذهبوا معه إلى حمراء الأسد تحديا للكفار وإظهارا للصمود، وأن المعركة لم تنتهي وأنهم لم يبلغوا مرادهم، فيقومون على ما بهم من الجراحات ويذهبون معه صلى الله عليه وسلم، فينزل من القرآن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس، الكفار، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة بعدما كانت معركة مؤتة، ويأمر بمسيره إلى أولئك الروم، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام وينجم النفاق ويرتد العرب وتقع الخطورة العظيمة، ويطالب بعض الصحابة أبا بكر بعدم إرسال جيش أسامة، الصديق من فقهه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فلا بد من إنفاذه: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا، والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأوجهزنا جيش أسامة، وآمر الحرس يكونون حول المدينة. ما حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب جيش أسامة ولا يوجد جيش في الصحابة سلم كجيش أسامة، ورجع بدون أي إصابات، والعرب تستغرب تقول: ما أخرجوا هذا الجيش إلا وعندهم أضعافه، خافوا، رجع كثير منهم، أصابتهم الرهبة ببركة تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام جماعي وفردي وعلى المستوى الشخصي، ويأتي رجل في يده خاتم ذهب فينزعه النبي عليه الصلاة والسلام ويطرحه ويقول واعظا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فيقول: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر النساء بالتصدق بحليهن: تصدقنا. تتناثر الخواتم والأقراط والأساور وتنصب في ثوب بلال. قد يكون للإنسان شهوة وهو متعلق بها، فهل يضحي بها عند أمر الله ورسوله أم لا؟ كثيرون لا يستطيعون ذلك ولا يريدونه، وبعضهم يريد ويقول: أنا ضعيف. لقد كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي متعلق بصديقة بمكة، صديقة، لما أسلم الرجل رضي الله عنه وكان يهرب الأسارى من مكة إلى المدينة، والمرأة عثرت عليه فجأة قالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: هلم فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، إن الله حرم الزنا، ما كنت تعلمينه انتهى، العلاقات المحرمة انتهت. كيد النساء عظيم. تصرخ بقريش: هذا الرجل يحمل أسراكم يتتبعونه. فيعمي الله أبصارهم وينجو مرثد ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له في المدينة: يا رسول الله، أنكح عناقا، اسم المرأة، أنكح عناقا. بالنكاح كانت علاقة محرمة في الجاهلية، الآن أتزوجها. وبالتأكيد أن في نفسه من ذلك تعلق، وإلا ما سأل. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، فأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تكفي هذه العبارة: حرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، وتلا عليه الآية، ثم قال: فلا تنكحها. تعلقت النفس ما تعلقت النفس، جاء أمر الله وجاء نهيه، انتهوا. هل يسهل على الإنسان أن يترك ولده وزوجه وأهله في مكان لا طعام ولا شراب ولا أنيس؟ هل من السهل عليه أن يفعل ذلك؟ لقد فعله الخليل عليه السلام، لأن الله أمره بذلك. وتقول هاجر: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ المرأة تتوسل: يا إبراهيم. وبعض النساء، الناس لا يصمدون أمام نداءات زوجاتهم: يا إبراهيم، تقول ذلك مرارا. وجعل لا يلتفت إليها، ظهره إليها لا يلتفت. قالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ناس يثقون بالله، يعلمون أن أمر الله خير، ما دام أمر بهذا فلا بد أن يكون وراءه خير. عندما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام جليبيبا لخطبة امرأة، وجليبيب عبد أسود ليس بجميل في المنظر أبدا ولكنه جميل القلب، يأتي يخطب المرأة ويحصل ما يحصل، ويقولون: منعناها من فلان وفلان، ثم نزوجها لجليبيب. البكر تستمع من وراء الستر، فتقول لأهلها: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، أظهرت لهم ما يجب عليهم، ولذلك استجابوا وزوجوه. عباد الله، كانت القضية والله عند القوم استجابة وتنفيذ. واليوم ماذا يحدث للنصوص الشرعية؟ ماذا يحدث للأحاديث النبوية؟ ما هي منزلتها عند أولئك القوم وعند الكتاب وغيرهم؟ أغاروا عليها بالسهام جحدا تكذيبا، يضعفون الصحيح منها، أحاديث متفق عليها تنسف عندهم، تعاند تكذب أو تؤول تأويلات فاسدة. تارة يقال هذه أحاديث في شؤون شخصية ليست في التشريع، سبحان الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتارة يقال إنها تخالف المصلحة، تبا لهم، المصلحة، كل المصلحة في اتباع الشرع، وأي مصلحة في مخالفة النصوص الشرعية؟ وتارة يقولون للمخالفين أنتم نصوصيون، يعني ليس عندكم فقه. والله إنها مدح أن نكون نحن نصوصيين نتبع نصوص الكتاب والسنة، وتارة يردونها لأنها تخالف العقل. أي عقل هذا؟ إنه عقل فاسد. وتارة يقولون ويقولون كثيرا. عباد الله، فهل لا تنبهنا لهذه المؤامرة على النصوص الإلهية والنبوية، وأن نكون فعلا في أنفسنا وأهلينا أن نكون ممتثلين لأوامر الله ورسوله؟ القضية خطيرة والله، فهل وعيناها؟ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار الأتقياء الأنقياء الأبرار، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والثبات عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فخذه، اللهم من أراد العبث بأمن بلادنا وبلاد المسلمين فامكر به، اللهم من أراد بهذه البلاد شرا وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.